تسجيلات دار الحديث بمركز ذي النورين بمدينة ذمار تقدم لكم خطبة الشيخ حيدر ابن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان فضائل الصدقات. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آل بيته الأكرمين وصحابته الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. عباد الله، معشر المؤمنين، في بادئ ذي بدء أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله واحمدوه على نعمه، فكم خصكم بنعمة وكم صرف عنكم من نقمة، تعرضتم لسخطه فأمهلكم، وتعرضنا لمقته فست علينا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جعلنا الله من المتقين، ونسأل الله أن يحشرنا جميعا في زمرة المفلحين، إنه خير مسؤول. عباد الله، يقول ربنا في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالله تبارك وتعالى صدر هذه الآية بألطف أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن للأمر وللطلب، وهو أبلغ في صيغة الطلب من الطلب. والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازيه الله عليه أضعافا مضاعفة؟ وسماه قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل والعطاء والإنفاق، لأن الباذل والمنفق متى علم وأيقن أن عين ماله عائد إليه ولا بد، طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه. فدعوة لأنفسنا وإخواننا المؤمنين في هذه الأيام الغراء، وفي هذه الأيام الشريفة الفاضلة إلى البذل والإنفاق والصدقة، لأن للصدقة شأن عظيم في دحر النقم وفي بقاء وتثبيت النعم. للصدقة شأن عظيم وتأثير عجيب في دحر البلايا والرزايا والمحن، ليحل محلها الأمن والاستقرار والنعمة والرخاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلايا والرزايا، ولو كانت من فاجر أو ظالم أو كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلايا، وهذا أمر معلوم عند الناس كلهم خاصتهم وعامتهم، وكل الأرض مقر وكل أهل الأرض مقرون به لأنهم جربوه. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء. بالدعاء، فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر والإحسان، لا يزيد في العمر إلا البر والإحسان. هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن القيم أيضا: ربما تنام وعشرات الدعوات ترفع لك من فقير أغنيته أو جائع أطعمته أو حزين أسعدته أو مكروب نفست عنه أو مسكين واسيته أو ذو حاجة أفرحته محتاج، فلا تستهن بفعل الخير أبدا. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال ابن القيم رحمه الله قال: قد دل النقل والعقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن الصدقة والتقرب إلى الله بأنواع البر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب التي يدفع الله بها النقم، وبسببها تثبت النعم. من أعظم الأسباب التي يدفع الله بها النقم وبسببها تحل النعم وتثبت عند الناس. فعل الخير والصدقة له شأنه العظيم عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال الله: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. إنك إن تبذل الفضل، الفضل يعني الشيء الزايد عن الحاجة، خير لك. الله يقول لعبده خير لك، وإن تمسكه شر لك. ما فاض عن الحاجة وزاد عن حاجتك فابذل منه في مرضاة الله. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. تتقى النار بشق تمرة، بعدل تمرة، صدقة في مرضاة الله. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. هكذا قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: ما من عبد يتصدق بعدل تمرة من كسب طيب إلا تقبلها الله بيمينه ثم يربيها لأحدكم حتى تكون كالجبل العظيم. يربيها، ينميها للمتصدق والمنفق في سبيله حتى تكون كالجبل العظيم، فيجدها أمامه أحوج ما يكون إليها يوم الفقر الأكبر. إذا لقي الله وجد صدقته أمامه. ولهذا كان بعض الأولين يقول عن السائلين والذين هم بحاجة فيمدون أيديهم، يقول: مرحبا بمن يحملون أزوادنا إلى الدار الآخرة بغير أجر فيضعوها في الميزان بين يدي الله عز وجل. مرحبا بمن يحملون أزوادنا، صدقات هذا ما تعطي الفقير يحمل زادك إلى الدار الآخرة. وكان علي بن الحسين من سادات أهل البيت عليهم رضوان الله جميعا، كان لا يعطي السائل حتى يقبله ثم يعطيه المال، يقبله ويدخل عليه السرور ويبتهج ويبتسم في وجهه ثم يعطيه المال والنفقة والصدقة. البسمة في حد ذاتها أجر وصدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الدعاء الطيب، كل ذلك خير. لكنهم أضافوا إلى خيريتهم وصدقاتهم هذه الأفعال الطيبة: البسمة، البشاش، الهش، الفرح، السرور في وجه من يسألهم. وهذا لعمرك، وهذا يدل على عظيم حبهم لله وعلى معرفتهم بعظيم مواقع الصدقة، أن لها موقع عظيم وشأن عجيب والتأثير على الحياة والآخرة الصدقة. ولهذا قال لقمان لابنه: يا بني إن لمحب الله ثلاث علامات. إن لمحب الله، كلنا نقول نحب الله وهذا شرف عظيم وأمر أساس العبودية، محبة الله. لكن ترجم هذه المحبة على أرض الواقع وجسدها لتبان وتظهر، لتكون بينة واضحة. بماذا؟ قال لقمان لابنه: إن لمحب الله ثلاث علامات: كثرة الصلاة، وكثرة الصوم، وكثرة الصدقة. وكثرة الصدقة، فالذي ينفق ويبذل دليل على السخاء في النفس، ودليل على أنه قد تجرد من الشح وهيمن على نفسه الأمارة بالسوء والبخل، وأنه أصبح يبذل المال لمن يحبه، إنه يحب الله فيبذل المال في مرضاته. إذن تطهر، إذن فاز، إذن صدق في محبته لله. من يرى عليه حب الصلاة والإكثار منها، ومن يرى عليه تعهد الصيام ما بين الحين والآخر والتنفل منه، ومن يرى عليه حب الصدقة والإيثار في مرضات الله والجود، لأن منع الجود سوء ظن بالمعبود، كما كان بعضهم يكرم الناس والزوار، فقيل له لو هونت على نفسك فأمسكت قليلا، قال منع الجود سوء ظن بالمعبود. فبلغ الخليفة هذا القول فاستدعاه، قال ما حملك على ما قلت؟ قال عودني ربي أني كلما بذلت زادني، فإن أنا أمسكت خشيت أن يمسك عني. فأمر له بعشر آلاف دينار. الخليفة في حينها ارتاح لقوله ولإيمانه بربه ولهذا حسن الظن بالله. إذا منعت الجود فهذا سوء ظن بالمعبود، لأن البخل ليس له رأس ولا ذنب إلا سوء الظن بالله، البخل. والكرم ليس له رأس ولا ذنب إلا إحسان الظن بالله عز وجل، هذا أصله وفرعه ومنشأه وأساسه. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نتطهر من الشح قدر ما أمكن. قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال بعض العارفين اليوم يقبل منك مثاقيل الذر وغدا لا يقبل منك ملء الأرض ذهبا. وقال عمر رضي الله عنه تباهت الأعمال، يعني تفخرت، تباهت الأعمال فقالت الصدقة أنا أفضلكم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الصلاة تبلغك نصف الطريق، والصوم يبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه، والصدقة تدخلك عليه. وقال بعضهم اتخذوا اليد عند المساكين فإن لهم صولة وجولة يوم القيامة. الفقير لن يكون بهذه المثابة يوم القيامة اللي تراها اليوم. إذا هو صلح، إذا هو استقام، له شأن آخر يوم القيامة، عظيم ورفيع وكريم وكبير، والله يمنحه من فضله وإحسانه ما لا يتصور. هذا الفقير الذي ربما اليوم تستحقره، فاتخذوا يدا عند الفقراء فبهم يستنزل المطر، وبهم تستنزل الرحمات، وبهم تدفع النقمات، وبهم يطلب النصر، وبهم يتحقق الأمن والاستقرار إذا صلحوا وعطفنا عليهم. إذا صلحوا واستقاموا وحصل العطف على الفقير والمسكين. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم وإخلاصهم، هكذا قال الأبر الأتقى صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، فمن أطعم لله أشبعه الله، يعني ذلك اليوم، ومن سقى لله شربة ماء سقاه الله، أي في حر ذلك اليوم، ومن كسى لله كساه الله، يعني يعطف على مسكين ولو بثوب بال مما قد استغنى عنه من الثياب النظيفة، يعطف بها على فقير أو مسكين من الخرق أو الشملة أو ما يستر بعض الجسم، كل ذلك من الخير العظيم الذي تجده أمامك يوم القيامة. قال بعض العارفين لا أعلم حبة تزن جبال الدنيا، لا أعلم حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة، إلا الحبة من الصدقة. قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، تميد يعني تضطرب تتحرك، فخلق الله الجبال فأرساها، يعني ثبتها بالجبال هذه التي نراها شامخة منيفة عظيمة من مخلوقات الله جل جلاله، تسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ويفخر الجبل الذي طلع عليه طالع فذكر الله على ظهره على الجبل الذي لم يذكر الله عليه، الجبل يفتخر على الجبل الآخر فيقول فلان صعد فذكر الله على هذا الجبل، يتفاخر الجبل هذا على الآخر. قال الصحابة: يا رسول الله، أو قالت الملائكة: لما خلق الله الجبال فأرسى بها الأرض، هل يا ربنا خلقت شيئا أعظم من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا ربنا، فهل خلقت شيئا أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: فهل خلقت شيئا أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالوا: فهل خلقت شيئا أشد من الماء؟ قال: نعم، السحاب. قالوا: فهل خلقت شيئا أشد من السحاب؟ قال: نعم، الريح. قالوا: فهل خلقت شيئا أشد من الريح؟ قال: نعم، يعني ما هو أثقل وأشد في عظمته؟ قال: نعم، صدقة ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه الصدقة الضئيلة البسيطة في عظمتها تفوق هذه الكائنات العظيمة بثقلها عند الله، لأن الله ينميها ويضاعفها، ولما لها من الأثر العظيم على حياة الإنسان في دنياه وأخرى. ذكر أن إبراهيم بن أدهم كان جالسا مع قومه فرأى رجلا مر من أمامهم ولم يسلم، فقال لأحد جلسائه: اتبع هذا الشخص وانظر هل هو فلان. فتبعه فإذا هو فلان، فقال له: يقول إبراهيم مشيت ولم تسلم، ما لك؟ قال: شغلني أمر عن أن أسلم عليكم أو أجلس معكم. قالوا: وما هو؟ فذكر أن امرأته نفسا وأنه لا يجد من الأمر شيئا حتى أصبح في حالة متغيرة في أزمة. قال إبراهيم بن أدهم لأحد جلسائه: هذه دينارين، اذهب إلى السوق واشتري ما يلزم وما يهم أمر المرأة مما يهم وقتها، وأما الدينار الآخر فألقه إليهم في البيت. ذهب إلى السوق واشترى أهم الحاجات، ثم ذهب فطرق الباب: أين فلان؟ قالوا: ليس هو حاضر. قال: إذن افتحوا الباب ثم تأخروا عنه لأضع لكم شيئا. ففتحوا الباب ثم وضعه في الممر الذي إلى البيت، ثم قال لهم: هذا دينار عند هذه الأغراض التي وضعها. قالت المرأة من الداخل: وممن هذا؟ قال: قولي لزوجك هذا من أخيه إبراهيم بن أدهم، وهو من العلماء الزهاد الأجلاء رضي الله عن إبراهيم بن أدهم. فرفعت المرأة يدها إلى السماء وقالت: اللهم لا تنسى هذا اليوم لإبراهيم بن أدهم، اللهم لا تنسى هذا اليوم لإبراهيم ابن أدهم. هذا فعل الخير، وينبغي أن نحذو حذوهم وأن نتشبه بهم ونقتدي بأفعالهم لنكون إن شاء الله من رفقائهم، ونلحق بالركب الطيب من الصالحين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وتسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان للأوابين غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أيها المؤمنون، اعلموا أن التقوى مفتاح الفلاح والرشاد، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المتقين واحشرنا في زمرة الصالحين. أما بعد، عباد الله، معشر المؤمنين، كما تعلمون نزلت بساحتكم وحلت على أرض المسلمين، وهذه الأجواء الإيمانية المفعمة بالإيمان والخير والصلاح، العشر الطيبة من عشر ذي الحجة التي نوه الله بذكرها وأشار إلى فضلها بقوله جل جلاله في كتابه الكريم: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وقال الله في كتابه: والفجر وليال عشر، أي عشر هذه العشر التي تتفيئون ظلالها، والتي اليوم ساعاتها ودقائقها لا تمر عليكم بإذن الله إلا وهي مشحونة بالإيمان والبر والإحسان والعمل الصالح والدعاء والعبادة والاستغفار والتهليل والتكبير والقرآن والذكر. هذا خير عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، عشر ذي الحجة. قال قائل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. عملكم في هذه العشر يفوق الحج والعمرة والجهاد. وهذا قول كثير من العلماء على أن العمل في العشر والاجتهاد فيها يفضل الحج ويفضل العمرة ويفضل الجهاد في سبيل الله. وما هو العمل؟ العمل شامل، العمل يتنوع، العمل له أنواعه وأقسامه وأصله وفروعه. العمل كثير، من صلاة وصيام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصدقة وإحسان وتهليل وتكبير وقراءة قرآن وإخاء وتسامح وإدخال السرور على مسلم وإحسان الجوار وغير ذلك من العبادات الواسعة الكثيرة يفعل الإنسان ما يقدر منها في هذه العشر ويسارع إلى الطاعات، لأن هذه فرصة الله أعلم هل تعود أم لا. إنها أنفاس متى انتهت انتهى الإنسان، فاستغل أنفاسك في مرضاة الله وأحسن وأري ربك من نفسك خيرا في هذا الموسم الشريف. إذا لم تري ربك خيرا من نفسك اليوم وغدا وفي رمضان وفي الجمعة وعند الأوقات الشريفة الفاضلة عندما يكون هناك شرف الزمان والمكان ولم يرى منك خير، إذن فمتى يرى عليك؟ متى تحسن؟ متى تتوب؟ متى تصلح؟ متى تستقيم؟ متى تبادر إلى الخير؟ إذا لم تعمل اليوم هل ستعمل في قبرك؟ هل ستعمل في آخرتك؟ انقطع الأمر، والعمل ما بقي شيء من ذلك. إن العمل من هنا، وإن البذر والزراعة والاستعداد من هنا. فاعملوا لأنفسكم خيرا لتجدوه أمامكم فيسركم أحوج ما تكونون إليه. ومن أهم وأشرف وأفضل الأعمال في هذه الأيام كما سبق لنا في الكلمة أو في الخطبة الأولى هو التنافس في أمر الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقة تلاقي هذه الأيام بطونا جائعة وفقراء ومساكين ومعوزين ومحتاجين وممن طحنهم الفقر وممن دكتهم هذه الأزمة وممن انقطعت رواتبهم وممن عندهم عيال وأطفال وديون وحاجات. فالله الله أيها الإخوة في العطف على الآخرين بقدر ما أمكن. كان بعضهم يضع الحبة من البصل ويخرج إلى الصلاة لا يجد غيرها، فيقال له: البصل تطلع منه رائحة في ثوبك يشوه عليك. فيقول: لا أجد غيره، وقد سمعت الناقلين لحديث رسول الله يقولون: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وأحب ألا يفوتني يوم إلا وأتصدق ولو بكعكة أو بصلة. شوف الأولين كيف رغبوا في الخير، لأنهم أحبوا الله، ولأن الشح خرج من نفوسهم، لأن الذي لا يبذل المال والنفوس المال والفلوس فذلك دليل على رداءة النفوس ودليل على أنها واقعة في عللها وأمراضها ولم تتطهر ولم تتخلى عن الشح والبخل. فيا معشر المؤمنين، دعوة للصغير والكبير لنا جميعا أن يكون لنا يد بيضاء في هذه الأيام وفي غيرها، لكن هذه الأيام آكد لشرف الزمان ولفضل العمل فيها. لك جار محتاج، لك أسرة فقيرة، لك قرابة لا يجدون شيئا، لك إخوة، لك قوم، لك مجتمع أنت تعلم أنهم يعانون، فابذل ما تقدر عليه ولو يسيرا، فإن اليسير عند الله عظيم عظيم. إذن البذل والصدقة، إذا علمت بجارك، إذا علمت بأخيك، إذا علمت على فقير محتاج فمد له يد العون، أدخل عليه السرور، أسرك الله، لأنه ليس بعد التوحيد والعبادة والعمل الصالح أو بعد الصلاة أفضل من إدخال السرور على مسلم. خير الناس أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فتكشف عنه كربا أو تشبع له جوعا أو تقضي عنه دينا أو تسعى معه في حاجة. من مشى مع أخيه في حاجته حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزول الأقدام. لأن أمشي مع أخي في حاجته، يقول الحسن البصري، خير لي من أن أعتكف في مسجد رسول الله شهرين. قضى حاجة لمسلم تعينه على طاعة الله، تعينه على إيجاد القوت الضروري، تعينه على إيجاد ملبس لعياله أو قوت أو ما يشبه ذلك من الأمور الضرورية لتدخل عليهم السرور. فنحن بحاجة إلى التكافل الاجتماعي، نحن بحاجة إلى العطف، نحن بحاجة إلى الإحسان، ليحسن الله إلينا، ليعطف الله علينا، ليرحمنا الله، لنجد ذلك أمامنا، لننال محبة الله ثم محبة الخلق، لنكون مجتمعا متماسكا متراحما. والله لا ينظر ولا يرحم إلا من رحم، إلا من لطف بالمسلمين ورفق بهم. أما من كان لنفسه، ومن كان نفسي فقط، لا يرحم ولا يعطف على فقير أو مسكين، فويل له، هذا قاسي القلب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فعلينا أيها الإخوة أن نجود في هذه الأيام وأن نعطف بقدر ما أمكن. قد يقول قائل الناس كلهم في أزمة وفي حاجة، ليس عندهم شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل واحد يعطي مما أعطاه الله ولو بالشيء اليسير، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالدعوة الصادقة من قلب مؤمن تصعد سبع الطباق فيفتح لها أبواب السماء ولا يكون بينها وبين الله حجاب. كل ذلك نحن بحاجة إليه. فاعطفوا وأحسنوا وتراحموا، فإن هناك أناس يئنون، هناك فقراء، هناك جوعاء، هناك أيتام، هناك أرامل، هناك ممن هم شرفاء، ممن هم أعزاء، بيوت وبيوت وأسر. وإياك تثبيط الشيطان أن يقول لك ما يستحقون، أو هم يتعذرون، هم يتعللون. صحيح أن الفقير يجب عليه أن لا ينفق المال إلا في مباح، لا ينفقه في الأشياء السفاسف، يخزن أو يشتري التتن والشمة أو يذهب يمنى ويسرى يعبث ويلعب، لا، هذا أمانة في عنقه، لا يشتري به إلا ما ينتفع به من مطعوم أو مشروب أو ملبوس هو بحاجة إليه، فهذا أمانة في عنقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين، وأن يجعلنا من الباذلين والمتصدقين، وأن يجعلنا من الرحماء وممن يعطفون على إخوانهم وأقاربهم وذويهم. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين، واصرف الشر عنا وعن المسلمين. اللهم أصلح من وليته أمر المسلمين، وخذ بأيديهم إلى البر والرشاد والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح مجتمعنا اليمني، اللهم أفض عليه من رحماتك، اللهم أنزل عليه من رحمة السماء، وأخرج له من بركات الأرض، واجعل ذلك بلاغا ومتاعا إلى حين، وقوة لنا على طاعتك ومرضاتك. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، متراحمين من أجلك، لترحمنا ولتولي علينا من يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ادحر عنا الفتن والمحن والبلايا والرزايا، ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العرش العظيم، يا ربنا، يا من على كل شيء قدير، سهل معايش إخواننا، سخل أرزاق عبادك في هذا البلد الطيب، سخل أرزاقهم، سخل معايشهم، واقضي دينهم، واصرف الشر والبلاء عنهم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليك بما تحب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن حضر الجمعة ولوالديه، اللهم اغفر لمن حضر الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، واجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في هذه العشر، واجعلنا ممن اغتنمها في مرضاتك، واجعلنا فيها ممن شملتهم بعفوك ومغفرتك والقبول عندك يا رب العالمين. تقبلنا بقبول حسن، ووفقنا لطاعتك وما يرضيك، أنت على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينك ردا جميلا، وادحر عنهم شياطين الجن والإنس. اللهم عليك باليهود والنصارى المتآمرين على المسلمين، اللهم اخذلهم وأشغلهم بأنفسهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أنزل عليهم قارعة من السماء وأشغلهم بأنفسهم، واكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من تآمر على هذا البلد وأهله فادحره، وادحر شره عنا وعن المسلمين بقوتك وقدرتك، يا من على كل شيء قدير، أنت سميع الدعاء، أنت المجيب، لا إله إلا أنت. آمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث فقوموا بها، وينهاكم عن ثلاث فاجتنبوها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.